بقي من البحث في الأمر الثاني مطلب استطاع التكليف، وهو أنه بناء على مبنى من يرى أن الماء القليل لا يفعل بالملاقاة مع المتنجس، وما هو تفاسير الشفيق بالسفر. حينئذ الرطوبة المشكوكة والمشكوك وجودها وعدم وجودها، إذا كانت رطوبة مائية أي من الماء كالقطرة من الماء، حينئذ الاستثناء الثاني الذي ذكره السيد الشهيد على هذا المبنى لا يكون تاما، إذ سوف تكون الملاقاة الأولى ملاقاة مع الرطوبة المستصحبة المائية غير موجبة للتنجيس، لأن الرطوبة المائية ليست متنجسة. إذا كان الجسم الملاقاة النجس متنجسا لا عين النجاسة، فإنه في مثل هذه الحالة استصحاب بقاء الرطوبة المائية في الملاقاة أو في الملاقي يفرض شرط تأثير الجامد، وهو الملاقاة الجامد النجس، فيكون الجامد النجس منجسا لأنه ملاقاة أولى منجسة عن الملاقاة الحاصلة بين الملاقي وتلك الرطوبة المائية، تلك الملاقاة وإن كانت حاصلة على تقدير وجود الرطوبة لكنها لوجود الرطوبة لكنها ليست محققة للتنجيس، لأنه الماء ليس متنجسا بالمتنجس، وإنما تكون تلك الرطوبة المائية الجرمية هنا شرطا لتنجيس الجامد المتنجس، فيكون استصحاب بقاء الرطوبة محرجا للموضوع لموضوع تنجيس الجامد بناء على التفكير. على هذا المبنى لابد من استثناء مثل هذه الصورة عن ذلك الاستثناء الثاني الذي ذكره السيد الشهيد حتى بناء على فضيله. هذا الملحق بالأمر الثاني. الأمر الثالث هو تارة يكون اللوازم العقلية والملازمات لوازم للمستصحب والمؤدى، وأخرى تكون هذه اللوازم لوازم للحكم الظاهري الاستصحابي أي لنفس الاستصحاب، وثالثة تكون اللوازم لوازم للتنجيد والتعذير للحكم المستصحب، كلما ثبت تنجيده ثبت حينئذ ذاك اللازم. حينئذ إذن فاللوازم العقلية أو الملازمات قد تكون ملازمات، قد يكون التلازم بينها وبين المستصحب الواقعي، وقد يكون التلازم بينه وبين نفس الاستصحاب الحكم الظاهري الاستصحابي، قد يكون لازما لنفس ثبوت التنجيز أو التعذير الحكم المستصحب. البحث عن الأصل المثبت يختص بالنوع الأول من الملازمات، وأما النوع الثاني والثالث ما يكون لازما لنفس الحكم الاستصحابي الظاهري، وما يكون لازما للتنجز تنجز التكليف. إذا تنجز هذا التكليف حينئذ يكون له لازم. مثل هذه الملازمات لا إشكال في القسمين الثاني والثالث من الملازمات لا إشكال في ثبوته للاستصحاب، لأن هذا اللازم ليس لازما للاستصحاب بل لازم لدليل حجية الاستصحاب، فإن الدليل الذي يثبت حجية الاستصحاب وهو صحيحة الإرادة مثلاً يثبت الحكم الظاهري الاستصحابي. فإذا كان لثبوت نفس الحكم الظاهري الاستصحابي لازم، إذن يثبت هذا اللازم من باب الدلالة الانتزالية للإمارة لا للأصل، فإن دليل حجة إمارة رواية. فلو فرض في مورد أن جريان نفس الاستصحاب كان له لازما، يعني لم يدخل ذاك اللازم بدليل حجيته. وكذلك النوع الثالث الملازم للتنجيز والتعديل، فإن التنجيز والتعديل ثبوته يقيني فيكون لازمه أيضا ثابتا باليقين، لأنه بعد تمامية روايات الاستصحاب على الاستصحاب، فلو جرى الاستصحاب في مورد كان التنجيز قطعيا مقطوعا به. الحكم الاستصحابي ظني مدلول الإمارة، كما أن الحكم الواقعي المستصحاب مشكوك، لكن منجزية الاستصحاب قطعية. منجزية الاستصحاب ومؤمنيته لا محالة تنتهي إلى القاطع. قرأت في الرسائل أن التنجيز والتعليل لابد أن ينتهي إلى القاطع، رأس الخيط لابد أن يكون هو القطع الحجية، وهذا القطع الحجية هو المنجز قطعا، فتكون المنجزية والمعذرية ثابتة في موارد الحجج والإمارات بالقطع واليقين. ثم يكون لازما للمنجزية أو المعذرية يكون من لوازم القطع لا محالة يقطع بها. هذا من حيث الكبرى. وإنما شققنا هذه الشقوق لأن صاحب الكفاية بعد أن بحث في الأمر المتقدم، الذي بحثناه في الأمر المتقدم الحصة المثبت، وأن خصاء الواسطة لا دخل لها، لا دخل له في الحجية، في حجية مثبتات الاستصحاب، حاول أن يلحق بذلك موارد جلاء الواسطة عكس خصائصها، الموارد التي تكون الملازمة بين شيء وبين المستصحاب ملازمة واضحة بديهية عند العرف جلية، كالأبوة والبنوة. ومثلت لذلك بالأبوة والبنوة المتضائفان اللذان أحدهما يلازم الآخر ملازمة واضحة. إذا كان زيد أبا لعمرين إذن فعمر ابن لزيد، بين أبوة زيد وبنوة عامر فلازم للتضائف الواضح بين هذين العنوانين. حينئذ في مثل هذه الموارد قال بأنه لو ثبتت الأبوة بالاستصحاب تثبت البنوة أيضا، أبوة زيد لعمر إذا ثبتت بالاستصحاب تثبت بنوة عمر أيضا، لازم ثبوت الأبوة أن يكون زيد أبا لعمر إذا فعمر ابن. فهذا اللازم بوضوحه ولجلائه يثبت الاستصحاب. ثم حاول أن يقرب ثبوت ذلك بتقريبين، أحد التقريبين يرجع إلى جعل الملازمة هنا ملازمة للمؤدى والمستصحب أي الواقع يثبت بالاستصحاب، والتقريب الثاني يجعل أن هذا اللحن من التلازم مستلزما التلازم بين الحكمين الظاهريين، بين نفس الحكم الاستصحابي الظاهري، فيثبت بدليل الإمارة بدليل حجية الاستصحاب الذي هو صحيحة الإمارة والذي هو الإمارة. ومن هنا قسمنا هذا التقسيم أنه قد يكون اللازم لازما للواقع الاستصحاب، قد يكون لازما لنفس الاستصحاب، وقد يكون لازما لحجية الاستصحاب، وقوله منجزية الحكم الواقعية ومعذريته ثابتة كاملة القاطع في موارد جريان الاستصحاب. وحينئذ لا بد من البحث في بعض التطبيقات التي منها ما ذكره صاحب الاقتصادية في بحث البنوة والبنوة. صاحب الكفاية هكذا ذكر في إثبات البنوة بجريان الاستثمار في البنوة بالأبوة مثلا أو بالعكس، ذكر تقريبين. التقريب الأول الذي ذكره قال بأن الاستثمار بأن البنوة والأبوة لشدة التلازم بينهما يكون هذا التلازم موجبا لثبوت الملازمات بينهما حتى في مرحلة الجعل الظاهري، كما أن البنوة الواقعية لازم وتضايف الأبوة الواقعية، الأبوة والبنوة الظاهرية أيضا تستلزم مثلا الأبوة والبنوة الظاهرية تستلزم الأخرى. فإذا دل دليل على ثبوت الحكم الظاهري الاقتصادي في أحدهما حين لم يدل هذا الدليل على ثبوته في الآخر بالملازمة لشدة الارتباط والالتصاق بينهما، يكون هذا الجلاء والوضوح والتلازم التفوري والتضارف بينهما موجبا لأن تنعقد دلالة التزامية بدليل جعل الحكم الظاهري بالبنوة على جعل الحكم الظاهري بالأبوة أيضا. هذا بيان. هذا البيان يجعل حينئذ هذه الدلالة الالتزامية دلالة التزامية لدليل الحجية، يعني لرواية زرارة، ويجعل اللازم لازما للحكم الظاهري بالاستقامية. وحينئذ هذه الملازمة إذا ادعيت على المستوى العقلي التصديقي يكون جوابها واضحا، أن التعبد الاستصحابي لبقاء الأبوة تعبد واعتبار لا أكثر، واعتبار أحد المتلازمين لا يستلزم على الاعتبار في الآخر كما في تمام الملازمة. هذا وجود ادعائي اعتباري، واعتبار أحد المتلازمين لا يستلزم اعتبار الآخر. وإن الدعية أن هذه الملازمة ملازمة عرفية لا ملازمة عقلية لشدة الوضوح للتضائف بينهما، العرف هكذا يفهم من الدليل الذي دل على ثبوت هذا في أحد المتضايفين في أحد الطرفين ثبوته ولو ظاهرا وتعبدا، أن هذا الدليل كأنه يعبدنا بالآخر أيضا ظاهرا وتعبدا، دلالة عرفية للجلاء العرفي في التضائف والتلازم. إذا كان هذا مقصوده فهذا لو سلم أن العرف يرى مثل هذه الملازمة فيفيد في مورد يدل الدليل والرواية على ثبوت الحكم الظاهري بالبنوة أو ثبوت الحكم الظاهري بالأبوة، ودليله هذا لم يرد في باب الأبوة والبنوة، في باب المتضايفين لم يرد دليل الاستصحاب. دليل الاستصحاب ورد في خبرا كلية لا تنقض اليقين بالشك، بإطلاقه يراد التمسك في موارد المتضايفين أيضا حينما يشك في أحدهما في بقاء أحدهما أو في عدم أحدهما. فلازم بقاء الأبوة ثبوت البنوة، لازم عدم الأبوة عدم البنوة أيضا، إلا أن هذا إطلاق في دليل لا تنقض، ليس دليل لا تنقض واردا في الأبوة والبنوة، واردا في عنوان لا تنقض اليقين بالشك. وهذه الدلالة الالتزامية لو سلمت فتنفع في مورد يكون البنوة أو الأبوة مفادا للتعبد الظاهري، حيث يقال حينئذ بين هذا العنوان وذاك العنوان يوجد تلازم والتفاق عرفي واضح، وما يدل على هذا كأنه يسبق إلى الذهن العرفي الآخر. ندرك هذه الدلالة الالتزامية العرفية التلازم التصوري بينهما، والتلازم التصوري فرع التصور، والتصور فرع أن يكون الدليل قد دل على ذات العنوان كما لو ورد في الأبوة ورد في البنوة. أما إذا لم يكن الدليل قد دل على هذا التصور دل على تصور آخر وهو لا تنقض اليقين بالشك الذي ليس فيه مفهوم البنوة ولا مفهوم الأبوة. فلا ملاك لهذه الدلالة التصورية العرفية المستلزمة لدلالة التجامية عرفية مثلا تصديقية عرفية. منشأ مثل هذه الدلالة التصورية إنما يكون منشأ مثل هذه الدلالة الالتزامية العرفية إنما تكون الدلالة التصورية، وهي فرع أن يكون أحد المتضايفين مفادا بالله في دليل الدال على التعبد به، وهذا غير موجود في المقام. لا نفقده دليل الاستصحاب لم يرد في باب التضايف وعدة بشكل كلي لا تنقض أي يقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك أبدا. فلا موجب لاستفادة مثل هذه الدلالة الالتزامية حتى العرفية فضلا عن العقلية. هذا التقريب الأول وجوابه. التقريب الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية ظاهر في إرادة التلازم بلحاظ المؤدى والاستصحاب للاستصحاب، وهو أنه حيث ظاهر تقريبه الثاني أنه حيث أن هناك جلاء ووضوحا في الملازمة بين الأبوة والبنوة وعدم الأبوة وعدم البنوة بينهما تلازمون واضح جلي حينئذ، كأن العرف يرى في موارد الجلاء الواسطة العقلية في موارد وجود واسطة عقلية لكنها جلية، يرى كأن تلك الآثار آثار البنوة مثلا تترتب على الأبوة، لأن هناك شيئا واحدا مطلبا واحدا من ناحية يسمى أبوة من ناحية يسمى بنوة تترتب عليها تمام تلك الآثار من الإرث والأسباب الأخرى مثلا المترتبة على هذه الموارد، فيرى أن تلك الآثار المترتبة على الواسطة الجلية كأنها آثار ذو الواسطة آثار المستصحاب، في جريان الاستصحاب في احدهما نرتب تمام تلك الاثار حتى اثار البنوه كانها بالجلاء كانها اثار البنوه اثار الابوه المستصحبه او عدم الابوه المستصحبه، فننفي او نثبت تلك الاثار المترتبه على الواسطه على البنوه باثبات او استصحاب او نفي الابوه الاخر. هذا البيان ظاهره أنه يريد أن يثبت اللازم العقلي بنفس الاستصحاب لا بدليل حجية الاستصحاب، ويجعل الملازمة الواقعية سببا لأن يكون الاستصحاب الجاري في الملزوم مثبتا لآثار اللازم العقلي لجلاء الملازمة مثلا أو روحنا عند الأول، وهذا هو الأصل المثبت رجوعا إلى الأصل المثبت الذي بحثناه تنبيه الساق البحث لا يصل عند الساقين، ويكون هالا حينئذ جوابه ما تقدم من أن دليل الاستصحاب لا يثبت لا تكون مثبتاته حجة سواء كانت الواسطة خفية أو كانت الواسطة جلية، بعد فرض أن موضوع الأثر إنما هو الواسطة لا ذي الواسطة والمستصحاب لا يمكن إثبات. إذن فالكفاية بيانان وتقريبان لإثبات الآثار المترتبة على الوثائق الجلية كالمتضايفين مثلا، أحد التقريبين يرجع إلى أنها لا لازم لنفس الاستصحاب، التقريب الآخر يرجع إلى الأصل، وبين التقريبين فرق نظري وفرق عملي ويترتب عليهما أثر عملي. الفرق النظري واضح أن التقريب الأول يجعل هذا من لوازم النفس من لوازم حكم الظاهري بالاستصحاب لا المستصحب الواقعي، فيكون المثبت له دليل الحجية ودليل جعل الحكم الظاهري الذي هو إمارة وهو الروايات التي تدل بها على الاستصحاب، بينما التقريب الثاني يجعل ثبوت تلك الآثار بالاستصحاب لا بالإمارة بالآخر. فعلى التقريب الأول اللازم يثبت بالإمارة، على التقريب الثاني اللازم يثبت بالاستصحاب بناء على حجية الاستصحاب المستتار ولو في خصوص هذا الموضوع. هذا الفرق النظري التحليلي بينهما. وفرقه العملي حينئذ أنه بناء على التقريب الأول لا يمكن إثبات الواسطة وأثر الواسطة العقلية الجلية إذا لم يكن يترتب على الاستصحاب في ذي الواسطة في المليوم أثر، لأن اللازم إنما هو الحكم الظاهري في المجزوم في اللازم في البنوة مثلا، هذا ملازم لجعل الحكم الظاهري على الأبوة، فلا بد في المرتبة السابقة من إثبات الحكم الظاهري في الأبوة، أن يثبت حكم ظاهري استصحابي في الأبوة لكي يثبت لازمه هو الحكم التعبدي الظاهري في البنوة. فإذا لم يكن للأبوة أثر بحيث لم يكن هناك آثار مترتبة على نفس الأبوة، إذن فلا يدري الاستصحاب في الأبوة إلا أثر يترتب على الأبوة، ولحاظ لوازم الأبوة الواقعية من البنوة الواقعية المفروض من الأصل مثبت، الاستصحاب لا يثبت اللوازم، إذن فالاستصحاب في طرف الأبوة لا يدري، فلا حكم ظاهرية، لا يوجد حكم ظاهري تعبدي بالبنوة لكي يثبت لازمه الظاهري، لكي يثبت لازم هذا الحكم الظاهري الذي هو من مدليل الإمارة لا محالة الالتزامية. فالتقريب الأول لا يكون تاما إذا فرض أنه لم يترتب على الأبوة المستصحبة أو المستصحب عدمها أثر، إذا لم يترتب عليه أثر لم يكن فيه أثر لا يجري استصحابها واستصحاب عدمها، فلا موضوع على الحكم الظاهري التعبدي في طرف الملزوم، إذن فلا موضوع للازم للازم الإمارة، إذن لا موضوع لأن المد الالتزامي فرع ثبوت المد المطابقي، والمد المطابقي هنا غير ثابت لا حكم ظاهرية بلحاظ الملزوم لا يوجد حكم ظاهري، ولا يقال أنه يكفي أن يكون الأثر مترتب على المد الالتزامي للإمارة، فإن هذا يكفي لو كان المدلول المطابقي ثابتا، والمدلول المطابقي إنما هو الحكم الظاهري، ليس المدلول المطابقي عبارة عن موضوع الاستصحاب، إنما المدلول المطابقي إنما هو حكم الاستصحاب، أن يكون هناك الحكم الظاهري الاستصحابي، والحكم الظاهري الاستصحابي غير موجود بحسب الإنصاف في طرف الأبوة، إذن فلا يكون هناك موضوع للمدلول الالتزامي بدليل الإمارة. ومن هنا لو لم يكن يترتب على الأبوة أثر فلم يجر الاستصحاب في إثباتها أو في نفيها، إذن لا يكون موضوعا للدلالة الالتزامية وللتقريب الأول، بخلاف التقريب الثاني فإن التقريب الثاني يكفي فيه الأثر المترتب على لازم بناء على حجية الأصل المثبت، ولو في موارد جلاء الواسطة يكفي حينئذ أن لا يكون للأبوة أو البنوة، للأبوة لا يكون أثر إثباتا أو نفيا، لكن الأثر على البنوة والأصل استصحاب مثبت لآثار اللوازم العقلية الجلية، إذن فهنا يجري الاستصحاب في طرف الأبوة نفيا أو إثباتا لإثبات الأثر أو نفيه بلحاظ لازمه العقلي، لازم المستصحب العقلي، إذ حينئذ يكون ذاك الأثر من آثار هذا المستصحب بحسب الحقيقة، فأركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق تامون، والمصحح لجريانه هو ترتب الأثر أيضا تامون، وهو الأثر المترتب على لازمه الذي افترضنا أنه مشمول للدليل الاستصحاب لحاله آثار المستصحاب يثبت مستصحابه تكون حجة، إذن فيكون الاستصحاب جاريا. فهنا بناء على التقريب الثاني يكفي ترتب الأثر على اللازم، بناء على التقريب الأول لا يكفي ترتب الأثر على هذا اللازم العقلي لإثباته حينئذ بدليل الاستصحاب، لأن هذا اللازم لا يثبت بنفس الاستصحاب لكي يكون تمامية أركان الاستصحاب كافيا الملزوم لترتيب هذا الأثر، وإنما يثبت بدليل حجية الاستصحاب. الذي الملازمة فيها بين ثبوت الجعل الظاهري على المذموم وثبوت الجعل الظاهري على المذموم، فلا بد أن يثبت الجعل الظاهري أولا على المذموم لكي يمكن أن حسب الدلالة الالتزامية لهذا المذموم تعبد بالمذموم باللازم والجعل الظاهري في المذموم غير سام من بحثه، لا موضوع له مع عدم تركز أثر عليه لا بلحاظ نفسه ولا بلحاظ لازمه، فإن لازمه لا يثبت في هذا الاستحقاق كما قلنا، وإنما يثبت في مرحلة الحكمين الظاهريين بعد ثبوت الحكم الظاهري الأول، وثبوت الحكم الظاهري الأول فرع أن يكون مؤداه له أثر إما بنفسه أو بلحاظ مثبتاته، والمفروض في نفسه ليس أثر مثبتاته ليس حجة، إذن فلا يجري هذا الاستحقاق. الحكم الظاهري والحكم الظاهري في المذموم لا يكون جاريا وتاما، فلا موضوع للدلالة الالتزامية للإمارة. هذا فرق دقيق بين التقريبين يؤدي إلى أن يكون جريان الاستصحاب حينئذ جريان يعني إثبات آثار اللازم على التقريب الأول متوقفا على أن يكون للملزوم وهو الأبوة مثلا في هذا المثال أثرا أيضا، وإلا لم يكن يجري هذا الاستصحاب، لم يكن يثبت اللازم حتى بدليل خبيث. إذا طرحت آخر افرض في الموارد البنو والأبو افرض في موارد الأبو والبنو الجعلية في الأبو والبنو التبني، يعني في موارد التبني في موارد التبني الذي يعقل فيه إذا التفكير لا سمحت إشكال صغراوية بس في أمثلة أخرى من المتطايفات. إذن فلا يكون هناك فيكون هناك فرق بين التقريبين إلا أنه قد عرفت عدم صحة كلا التقريبين، فإن التقريب الأول جوابه ما تقدم من أنه لا يوجد هناك ملازمة في موارد المتطايفين لا عقلا ولا حرفا. التقريب الثاني ايضا متوقف على حجيه الاصل المثلث وقد تقدم عدم حجيه. ثم هنا يوجد لو اردنا بهذه المناسبه لا باس ان يذكر تطبيق من تطبيقات التلازم بين النفسين الحكمين الظاهريين، التلازم بين المستصحبين وبين المستصحب والمؤدى وشيء من الاشياء واضحه، موارد التلازم بين الأمور الواقعية التي قد تتم أرسام الاستصحاب في بعضها واضحة، سواء بنحو الواسطة الجلية أو الخفية أو لا الخفية ولا الجلية، إنما الكلام في بعض التطبيقات للوازم نفس الاستصحاب، فإنه هنا يمكن أن يذكر نحوين من الملازمة. النحو الأول هذه الملازمة التصورية التي اعتمد عليها صاحب الكفاية وجعلها سببا لدلالة التزامية في دليل حجية الاستصحاب، يعني التلازم بين شيء وبين الحكم الظاهري الاستصحابي قد يدعى على أساس الدلالة على أساس التلازم التصوري، وقد يدعى بين شيئين، وقد يدعى على أساس التلازم التطبيقي بين شيئين حتى في مرحلة الظاهر على أساس التلازم التصوري من قبيل هذا المثال الذي أثاره صاحب الكفاية وهو البنوة والأبوة، وأن البنوة والأبوة بينهما تلازم في التصور، وهذا التلازم قد يوجد الملازمة بينهما حتى في مرحلة الظاهر، ليس فقط البنوة الواقعية والبنوة الأبوة والبنوة الواقعيتين متلازمتان، الأبوة والبنوة في مرحلة الظاهر أيضا متلازمتان، فما يدل على أحدهما يدل على، وقلنا هذه الدلالة التصورية إذا أوجدت تلازما في مرحلة الظاهر لابد أن يكون هذا التلازم تلازما تطبيقيا في مرحلة الظاهر، هذا التلازم لابد أن يكون عرفيا وإلا عقلا لا يوجد تلازم واضحا، إنه من الناحية العقلية مجرد التعبد لأحد المتلازمين حتى بصفاته لا يستلزم التعبد بها، فلا بد أن تكون دلالة التزامية عرفية، وهذه الدلالة الالتزامية العرفية التطبيقية بحاجة إلى ما أشرنا إليه من أن يكون الدليل واردا بهذا العنوان، حينئذ تنقدح لي من تصور هذا العنوان تصور مضائفه، والدلالة التصورية قد توجد دلالة تصديقية عرفية. البيان الذي تقدم وتقدم أن هذا لا يفيدنا هنا، الدليل الاستصحاب لم يرد في مثل هذا الموضوع. وأما الدلالة التلازم التصديقي ابتداء بين حكم ظاهري وحكم ظاهري آخر، لا من باب التلازم التصوري والتضاعف ونحو ذلك بين المفهومين، بل ما قد يدعى ابتداء من وجود ملازمة بين شيئين. هذا بحاجة إلى ما أشرنا إليه من أن يكون الدليل واردا بهذا العنوان، إذ حينئذ تنقدح لي من تصور هذا العنوان تصور مضائفه، والدلالة التصورية قد توجد دلالة تصديقية عرفية. البيان الذي تقدم وتقدم أن هذا لا يفيدنا هنا، الدليل الاستصحاب لم يرد في مثل هذا الموضوع. وأما الدلالة التلازم التصديقي ابتداء بين حكم ظاهري وحكم ظاهري آخر، لا من باب التلازم التصوري والتضاعف ونحن ذلك بين المفهومين، بل ما قد يدعى ابتداء من وجود ملازمة بين شيئين. هذا الذي هو الصحيح في الواقع، سواء كانت ملازمة عقلية أو ملازمة عرفية، يمكن أن يجعل له يمثل له بمثالين، أحدهما يكون مثالا للتلازم التصديقي العرفي، والآخر يكون مثالا للتلازم التصديقي العقلي في مرحلة الحكم الظاهري. المثال الأول ما يذكر عادة في بحث الماء القليل المتمم بالنجس كرًا، مجموعهما يكون كرًا لكن كل منهما قبل الاتصال لم يكن كرًا، كان دون الكر، أحدهما نجس والآخر طاهر، فيوصل بينهما فيتم كرًا. هنا قيل أنه هل هذا يطهر لأنه كر بالملاقات يكون كرا فلا يكون منفعلا، أو بالعكس ينجس لأنه بمجرد الملاقات النجس نجس النصف الآخر الذي كان غير دون الكر فنجس الكل فلا يكون هناك اعتصاب في هذا الماء وطهارته. لو فرض أنه لم نستفد من الأدلة الاجتهادية شيئا، يعني الروايات الواردة في أن الكر معتصمون لم يمكن الاستفادة منها شيء في المقام، أنه المتمم كرًا مشمول بالكر المعتصم، لإذا بلغ الباء قدر كرين لو مشمول للباء القليل الذي ينفع بملاقاة المتنجس أو النجس مثلا. فالأدلة الاجتهادية كانت مجملة، فوصلت النوبة إلى الأصول العملية. حينئذ قال: قيل بجريان استصحاب بقاء النجاسة للقسم الذي قتل، قالوا إذا وصلت النوبة إلى الأصول العملية، حينئذ مقتضى الأصول العملية أن الجزء الذي كان من الأول نجسا باق لحد الآن على النجاسة، والجزء الذي كان من الأول قبل الملاقات طاهرا، حين نبقي أيضا نجري استصحاب بقاء الطهارة فيه. هذا القسم كان طاهرا، الآن نشوف حينما ألحق بالتنمغ النجس كرا هل اعتصم الكل أو نجس الكل، وهذا نحكم ببقاء الطهارة هنا وبقاء النجاسة هنا، فيجري الاستصحابان. ويقال حينئذ لا محذورة في جريان الاستصحابين، يحكم بأن هذا القسم نجس وذاك القسم، وإن كان واقعا نعلم إما أن كليهما طاهر أو أن كليهما نجس، إلا أن هذا في باب الواقع لا في الأحكام الظاهرية، ملازمة واقعية بين نجاسة هذا القسم ونجاسة ذاك القسم وطهارة ذاك القسم وطهارة هذا القسم. أما في مرحلة الظاهر والأصول الظاهرية والتفكيك بين المتلازمات كثيرة الأحكام الظاهرية العقلية الأصول العملية تفكك، لا يكون استصحاب النجاسة هنا استصحاب الطهارة هنا يلزم منهما التفكيك بين المتلازمين الواقعيين، ولا محذورة في التفكيك بين المتلازمين الواقعيين. هذا بيان هناك قال، لكن يجاب على ذاك البيان أيضا بأن هذا وإن كان عقلا صحيحا لكن عرفا غير صحيحين. يدعى ان المياه كما لا تكون مختلفة ابعاضها لا تتحمل حكمين للطهارة والنجاسة واقعا، كذلك لا تتحمل حكمين للحاض ابعاضها السوائل والمائعات بلحاض الطهارة والنجاسة الظاهريتين ايضا. فيدعى ان العرف لا يتعقل، ماء يكون نصفه طاهرا ظاهرا نصفه نجسا ظاهرا، هذا حتى في برحات الظاهر غير عرفية باعتبار ان اللازم العقلي بين طهارة هذا القسم ان ذاك القسم ايضا طاهر، لان لا نعلم ان هذا اذا كان هذا القسم طاهرا ذاك ايضا طاهر. اللازم شرعي لكن الملازمة عقلية، يعني الشارع لم يجعل هنا طهارة الجزء الآخر من آثار طهارة هذا الجزء ليس من آثاره شرعا، وإنما هذا يعلم بالملازمة بينهما من قبيل الملازمة بين وجوب الظهر وعدم وجوب الجمعة أو عدم وجوب الظهر ووجوب الجمعة، فالملازمة هناك عقلية هنا أيضا الملازمة عقلية، وإن كان اللازم أمرا شرعيا طرف الملازمة شرعي لكن نفس الملازمة الذي هو المهم أمر عقلي هنا. ليس أن الشارع جعل كل ما إن كان بعضه طاهر فقد جعل الطهارة لبعض الآخر، لم يرتب الشارع طهارة البعض الآخر على طهارة هذا البعض، فليس الترتب شرعيا والملازمة ليست شرعية. إذن هناك قال أن استصحاب لقاء الطهارة هنا لا يثبت طهارة الأجزاء الأخرى لأن هذا ليس أثرا من آثاره، لكن يقال في مقام الجواب أن هذا عرفا غير مقبول. العرف لا يرى أنه يمكن التفكيك بين بعضي ماء واحد ومائع واحد في الطهارة والنجاسة حتى بحسب الظاهر، إذا قبلنا تلك النقطة العرفية. أما العرف لا يتعقل التفكيك في الماء الواحد بين بعضيه في الطهارة والنجاسة حتى الظاهريتين، لا فقط الواقعيتان حتى الظاهريتين منهما، حتى الطهارة الظاهرية لا يرى العرف انه يمكن ان يكون هذا الجزء طاهرا ظاهرا والجزء الاخر من هذا الماء الواحد نجسا. اذا فتتشكل دلالة التزامية لدليل الاستصحاب بلحاظ الطهارة المستصحبة هنا على دلالة التزامية على أن الجزء الآخر أيضا طاهر ظاهرا، فيتعارض مع استصحاب النجاسة هناك. لولا هذه الملازمة يقال بعدم التعارض بينهما بل بحكومة استصحاب النجاسة على بعد تحقق الملاقات نجاسة قال انه يثبت نجاسة الجزء الاخر بخلاف استصحاب الطهارة في الطرف الاول. لو فرض ان دليل التنجيس للقليل لم يكن مجملا في المقام بحيث يمكن اثباته، وان كان مجملا فيجري كلا الاستصحاب، فالاستصحابان لولا هذه النقطة اما يجريان معا او يكون استصحاب النجاسة مقدما على استصحاب الطهارة، باعتبار ان نجاسة الملاقي من آثار الآثار الشرعية المترتبة على نجاسة الجزء الآخر بخلاف طهارة الملاقي، ليس من الآثار الشرعية المترتبة على طهارة الملاقى. استصحاب الطهارة في ذاك الجزء لا يثبت طهارة الجزء الآخر لولا النقطة التي شرحتها الله، لكن استصحاب النجاسة في هذا الطرف قد يقال أنه يثبت نجاسة الطرف الآخر لولا الإجمال في دليله الانفعال الذي افترضنا اجماله لا محاله. لو لم يكن اجمال في دليل الانفعال حينئذ نقول هذا الجزء نجس وملاق مع الجزء الاخر فالجزء الاخر ينجس ايضا، فيكون نجاسة الجزء الاخر منافيا حينئذ مع استصحاب الطهارة فيه، وحيث ان هذا يثبت ذاك وذاك لا يستطيع ان ينفي هذا فيكون حاكما، هذا حاكم على ذاك على مسالك المشهور رافع لموضوع الشك فيه، وذلك لا يمكن أن يرفع موضوع الشك في هذا، إلا أنه بتلك النقطة التي أشرناها وأشير إليها في تلك المسألة الفقهية المعروفة يقال أن دليل الاستصحاب للطهارة في ذاك الطرف حينئذ يوجب دلالة التزامية على طهارة الطرف الأول أيضا، فيقع التعارض بين الاستصحابين، لا أن الاستصحابين معا يجريان مثلا بلا تعارض بينهما، أو استصحاب النجاسة يكون حاكمان، بل يكون دليل الاستصحاب هنا مبتلا بالمعارض، لأن حجية كل من الاستصحابين في محله يتشكل له دلالة التزامية لنفس دليل الاستصحاب لا للاستصحاب، لرواية الاستصحاب، أنه إذا كان هذا محكوما ظاهرا بالنجاسة فذاك أيضا نجس، وإذا كان ذاك محكوما بالطهارة فهذا أيضا لو كان هناك حكومة يكون حينئذ يكون معارض، ولو لم يكن حكومة كما افترضنا إجمال أدلة الانفعال، لابد أن نفترض إجمال أدلة الانفعال. إذا فرضنا إجمال أدلة الانفعال حينئذ كل من الاستصحاب في نفسه يجري ولا يعارض الآخر، إلا إذا أدخلنا هذه النكتة، فيكون بمقتضى هذه النكتة بين الدليل بين الاستصحابين تعارض، لا بلحاظ المستصحب تعارض، بلحاظ دليل الاستصحاب تعارض، يعني بلحاظ نفس الاستصحاب تعارض، فإن دليل الاستصحاب يريد أن يعبدنا بالحكم الظاهري بالطهارة هنا ولازمه الحكم الظاهري بالطهارة في الآخر، ويريد أن يعبدنا بالحكم الظاهري بالنجاسة في هذا الطرف ولازمه الحكم الظاهري بالنجاسة في الأول، فيقع بين الدلالة الالتزامية لدليل الاستصحاب على الطهارة الظاهرية أو النجاسة الظاهرية في الجزء الآخر يقع تعارض بين هذه الدلالة الالتزامية لدليل الاستصحاب مع الدلالة المطابقية لدليل الاستصحاب في كل من الجزئين، فيقع بينهما تعارض وتساقط، لا يجري الاستصحابان لكي نرتب على كل من الطرفين آثار الطهارة والنجاسة للاستصحاب، بخلاف ما إذا لم نقبل هذه النقطة وهذه الملازمة العرفية لنفس الاستصحاب، إذ سوف يجري مثلا استصحاب الطهارة هناك واستصحاب النجاسة هنا، فهناك نحكم بالطهارة وجواز الاغتسال به والوضوء منه وملاقاته، وهنا نحكم بالنجاسة وعدم جواز الوضوء به وعدم جواز الشرب به ونحو ذلك. وتفكير عدم التفكير في الأمور الظاهرية نقول لا بأس به. إذن فنكتة الملازمة العرفية إذا قبلناها وعدم التفكيك بينهما حتى في مرحلة الظاهر أثره هذا التعارض، وإذا أنكرناها قلنا لا، العرف يقبل أن يكون الماء بعضه طاهرا وبعضه نجس ظاهرا، نعم واقعا لا يمكن، أما ظاهرا أي مانع، أحكام ظاهرية، الأحكام الظاهرية ما أكثر التفكيك بين المتلازمات، حينئذ مقتضى القاعدة جريان الاستصحاب في كل منهما لولا الإجمال في دليل الانفعال، لو فرض الإجمال في دليل الانفعال كما لابد أن نفترضه لتصل النوبة للأصول العملية، لو فرضنا الإجمال في دليل الانفعال الاستصحاب يجري حينئذ في كل منهما، ونتيجته الحكم النجاسة هنا وعدم جواز الوضوء به وشربه، الحكم الطهارة هنا وجواز الوضوء به وشربه، التفكيك بين الأحكام الواقعية في مرحلة الظاهر لا بأس به مثلا عقلا لا بأس به، فتبقى النكتة والملازمة العرفية هي المفيدة في مقام الإثبات لإلغاء الاستصحابين وعدم إمكان ترتيب آثار الصحة في الوضوء والشرب وجواز الشرب في ذاك الطرف من الماء وهذا الطرف من الماء وحرمة الشرب وعدم جواز الوضوء في الطرف الآخر. هذا المثال الأول الذي هو مثال للملازمة العرفية بين لازم لنفس حجية الاستصحاب ونفس الحكم الظاهري للاستصحاب لا للمستصحاب. وأما المثال للملازمة العقلية فمثاله موارد الشبهات الحكمية التي نثبت فيها الحكم بالاستصحاب، الشبهات الحكمية الكلية، إذا شككنا مثلا في أن الماء المتغير بعد زوال تغيره هل يكون نجسا أو يكون طاهرا، إذا شككنا في أن مثلا صلاة الجمعة في زمن الغيبة واجبة أو ليست واجبة، في الأول نستصحب بقاء النجاسة نحن الشبهة الحكمية الكلية لكل ماء متغير بعد زوال تغيره، في الثاني نستصحب بقاء وجوب الجمعة الثابت في عصر ما قبل الغيبة إلى عصر الغيبة أيضا، هذان الاستصحابان يثبتان الحكمين الكليين في الشبهتين الحكميتين، يثبتان أن وجوب الجمعة في كل جمعة واجبة، أن الماء المتغير إذا زال تغيره أيضا نجس، النجاسة باقية. وهذا حكم كلي بنحو القضية الكلية التقديرية الشرقية الحقيقية التي تثبت في الاستسقاء. حينما يتحقق يوم جمعة، الآن حين زوال الجمعة تجب الجمعة بنحو الوجوب الفعلي، وحين حينما يوجد ماء في الخارج متغير قد زال تغيره يكون نجسا هذا الماء بالنجاسة الفعلية الخارجية، يعني الفعلية بفعليته وخارجية موضوعها. هذان الحكمان الفعليان